السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل ويتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ونحمد الله على سلامة فضيل الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
حرمنا منك هذا الأسبوع،
غفر الله لنا ولك.
الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن ينفعنا بعلمكم، وأن يشفيكم وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين.
بارك الله.
آمين آمين. وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ ببعض أسئلة الصفحة الرسمية لقناة الندى الفضائية. واحدة والأخ أو الأخت يقول ست عندها ولدان وأختها عندها بنتان، واحد الولدين رضع من احدى البنتين، فهل يجوز للولد
من احدى
من يعني هما اتنين اخوات، دي عندها ولدين ودي عندها بنتين، في ولد رضع مع بنت من البنتين، فهل يجوز للولد الذي لم يرضع ان يتزوج من احدى البنتين؟ ارجو الرد وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فكما أن الأخت من الرضاعة تحرم، فكذلك الأخت من معذرة فكما أن الأخت من النسب تحرم، فكذلك الأخت من الرضاعة تحرم. وبالتالي هذا الابن الذي رضع من خالته صار ابنا لخالته وأخا لابنتيها معا، فلا يجوز له ولا لهما النكاح. أما أخوه الذي لم يرضع من خالته فلا علاقة له بهذه الرضاعة، يجوز أن يتزوج بإحدى البنتين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو معنا اتصالات يا شباب. نعم شيخي الكريم. سؤال آخر. جزاكم الله خير، بس الصفحة يبدو أن النت بطيء. لكن شيخ الكريم نتحدث عن فرض صيام 13 و14 و15 اللي يبدأ من غد حتى تفتح الصفحة إن شاء الله تعالى.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أولا، نحن في شهر الله المحرم، وهذا الشهر من الأشهر الحرم التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. لما ورد بيانها في الأثر أو الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة سرد وواحد فرد. أما الثلاثة السرد فهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وأما الرابع الفرض فهو رجب، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذه الأيام أيام الأشهر الحرم يستحب الاجتهاد فيها في الطاعة، ويستحب أيضا الاجتهاد فيها في ترك المعاصي والآثام. قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني لا تظلموا أنفسكم بارتكاب المعصية، ولا تظلموا أنفسكم بترك الطاعة. ولأجل هذا ورد في صيام هذه الأيام حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صيام أيام الأشهر الحرم بصفة عامة، ورد فيها حديث الرجل الباهلي، وقد حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في كتابه صحيح الجامع الصغير وغيره، أن رجلا من باهلة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيعني بايعه على الإسلام، وعرفه النبي ما يجب عليه وما يحرم عليه، ثم عاد الرجل إلى قبيلته، وعاد مرة ثانية لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام بعد عامين اثنين. فلما دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يعرفه النبي، قال ألا تعرفني؟ قال لا، قال أنا الرجل الباهلي الذي جئتك عام أول. فقال عليه الصلاة والسلام ولكن ما الذي غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما ذقت طعاما ولا شرابا منذ فارقتك إلا بليل، يعني هو صايم الدهر كله. فقال عليه الصلاة والسلام لقد عذبت نفسك، أو لما عذبت نفسك؟ أفلا أدلك على خير من هذا؟ صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، يعني صم من الأشهر الحرم ما يسر الله لك أن تصوم، واترك ما كتب الله لك أن تفطر فيه. هذا بصفة عامة.
طب قبل المواصل معنا اتصال من فترة، أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا، تفضل.
الله خيرا
وإياك يا أختنا، الله يحفظك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش في صوت ثاني معايا، في حد ثاني؟
لا، ما يمكن بقى الخطوط داخله على بعضها، بس انا سامع كويس. اتفضلي.
طيب جزاكم الله خيرا.
وإياك.
بدايه طبعا الحمد لله على سلامة شيخنا وشفاك الله وعافاك يا شيخ.
الله يكرمك. اللهم امين.
عندي كم سؤال بعد اذن حضرتك.
اتفضلي.
السؤال الاول، في حد اقرض حد، اختان يعني قرض حسن مقابل ذهب، يعني اللي ادت القرض الاخت الثانيه ادتها ذهب ومقابله على سبيل الامانه، هيسدده بعد فتره اذا يعني لا قدر الله.
مقابل ايه يا اختنا؟
مقابل القرض الحسن، يعني نفس سبيل القرض الحسن.
يعني هو اقرضه كده رهن. خد منه ذهب مكان القرض ده، ويرد له المال، يرد له الذهب
بالظبط كده. في حاله اذا لا قدر الله ما ردتش المال، يبقى هي هتاخد الذهب مقابل. السؤال بقى، الاخت اللي اخذت الذهب دي اللي هي اقرضت، من حقها انها تستخدم الذهب في خلال الفتره دي عبال ما الاخت الثانيه تسدد الدين، ولا دي دين دارك تحت الامانه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فإن أؤتمن من احدكم فليؤدي الذي أؤتمن من امانته، وعلى اعتبار ان هو المفروض دلوقتي مقابل المال بتاعها يعني.
تمام،
خلاص كده السؤال واضح.
ايوه.
طيب السؤال الثاني بعد اذن حضرتك، في شيخ روي عن سيدنا علي رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الختم في السبابه والوسطى. الكلام مع لسان سيدنا علي نهاني، فهل الكلام ده ينطبق على النساء برضه؟ يعني انه لا يجوز للمراه انها تلبس الخاتم في السبابه والوسطى، لانه في المقابل انا قرات قول الامام النووي انه بما معناه يعني ان يجوز للمراه انها تلبس الخاتم في اي صباع من اصابعها.
تمام.
ولا في تعارض، ولا ممكن نجمع بين القولين، ولا ايه بالظبط؟
ماشي.
يعني سؤال كانت بقى، ومعلش هو سادك شويه في ظاهره لكن هو مهم بالنسبه لي. انا قبل ما اسافر الحج باسبوع تقريبا كانت فكره السفر تقريبا اتلغت يعني، وبعدين التأشيرة جت قبل الحج بيومين بالظبط يعني، فما لحقتش اكلم حد من الناس اللي المفروض اكلمهم واقول لهم ان انا مسافرة، شخصية عزيزة عليا ومهمة عندي، ما لحقتش اكلمها. وانا سافرت وقلت لزوجي يبقى يبلغها لان هو ما سافرش معانا، وانا حكينا من هناك. انا الحقيقة ما كانش عندي فرصة ان انا اتصل من هناك، ما رجعت لقيتها زعلانة وما بتتصلش وما بتتكلمش وكده، واخدة على خاطرها زي ما بيقولوا يعني. هل يجوز، انا عايز اكلمها، هل يجوز ليا وانا بكلمها ان انا اقول لها ان انا اتصلت بيها من هناك، على اعتبار ان انا رقمي السعودي من هناك ما حدش يعرفه يعني، ان انا اتصلت بيها من هناك من باب يعني ده يندرج تحت اصلاح ذات البائن وتاليف القلوب ولا يعتبر كذبا؟ جزاكم الله خيرا.
واياك يا اختنا، وعليكم السلام وبركاته. أمة الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم تفضلي.
انا عندي ثلاث اسئله لو سمحت.
تفضلي يا اختنا.
انا لي قريبه كانت تعاني من السحر. تمام.
لك قريبه ما بها؟
تعاني من السحر.
تعاني من السحر
منذ زواجها، واكتشفته منذ 6 سنوات من الزواج، ورقاها الشيوخ وشفيت، ثم بعد 9 سنوات تجدد مره اخرى ويسبب لها مشاكل في الحيض وتاخر الانجاب، بما تنصحها وكيف تتعالج حتى لا يرجع؟ السؤال الثاني.
نعم.
شخص وعد ربه بوعد واخلف، ما حكم ذلك وهل من توبه؟
شخص وعد
وعد ربه بوعد
فأهدى. وعد الله بوعد وأخلف.
ما حكم ذلك وهل من توبة؟ ما حكم ذلك وهل من توبة؟
وهل له توبة أو من توبة؟ حاضر.
نعم، السؤال الثالث.
تفضلي.
أنا الآن طالبة صف ثاني الثانوي، وأنا في المرحلة الابتدائية كنت أذهب إلى الكتاب وحفظت عند الشيخ في القرآن الكريم عن سورة الأحزاب. بعدما أتركت الكتاب نسيت كل الذي حفظته، أحفظ فقط المعوذات وإن كنت عامة فقط، فهل هذا حرام وهل علي أن أراجع الذي حفظته عند الشيخ؟
يا حضرتك نسيتي كل الصور اللي كنت حافظاها ولا تحفظين الان الا قصار الصور او المعوذات؟
بحفظ صور صغيره يعني مش عند سوره الاحزاب.
طيب حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ احمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
سيدنا الشيخ احمد،
اهلا ومرحبا يا اخانا، تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كنت هنسأل سيدنا الشيخ شعبان درويش على الباب الحجازية.
الايه؟
على مخرج الباب الحجازية، يعني عندنا اخ بيقرأ بالباب الحجازية.
القراءة الحجازية.
بيجيبها قريبة للظاء، هل ده يجوز ام لا؟ عشان في اختلاف عليها يعني بين المصلين.
ولا الضالين. ايوه، بدل الضالين يقرأها ظاء. او قريبة من الظاء.
قريبة للظاء يعني.
طيب، دي مشكلة قديمة.
لو سمعت يا شيخنا.
كثيرة منذ فترة يعني. طيب حاضر، تفضل.
تفضل. سورة الفتح. ما المقصود بال كذار الاقرب شفاوا يغيظ بهم الكفار؟ يعني ما المقصود بالكفار هنا؟ هل الفلاحين ولا الكفار يعني؟
طيب،
شكرا سيدنا.
طيب، فمن الله عليك صلاة الله وبركاته، يعجب الزراع. نعم، جزاك الله خير. نكتفي حتى يجيب شيخنا الحبيب أساتذة من فضلكم. هناك نعم من أقرض قرضا، يعني في حد أقرض حد مقابل رهن ذهب، حكم استعمال هذا الذهب حتى يعود هذا المال، ولا هذه أمانة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
العموم، التداين والإقراض بالرهن مشروع.
نعم.
فرهان مقبوضة، وبالتالي الرهن نوع من صيانة أو ضمان لرد القرض في موعده إن شاء الله عز وجل. لكن الخلاف بين أهل العلم هل يجوز الانتفاع بهذا الرهن. أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن ينتفع بهذا الرهن، لأن الانتفاع معناه أن القرض جر نفعا على المقرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء كان هذا النفع نفعا ماديا أو كان هذا النفع نفعا أدبيا. والتحلي بالذهب عند النساء يعني أدبي، له منزلة عالية عند النساء، ويعني نشأنا في الحلية، وبالتالي لا يجوز لأختنا المقرضة أن تنتفع بهذا الذهب على سبيل الانتفاع المعروف، لأن هذا سيكون وقوعا في محظور أن القرض جر نفعا، وهذا ممنوع شرعا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني الكلام الذي ذكرته أختنا أمة الله، أني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم في للرجال في السبابة والوسطى، ونسبت الكلام لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. هل هذا الكلام ينسحب أيضا على النساء شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا على العموم لم أقف على هذا الحديث الذي ورد فيه النهي، لكن ما ذكرته أختنا أن الإمام النووي عليه رحمة الله يقول بمشروعية أن تختتم المرأة في أي أصبع شاءت، باعتبار أن الحلية والزينة والذهب كل هذا مباح للنساء على أي وجه كان، هذا هو الأمر المعروف عند أهل العلم. فربما إن صح هذا النهي يكون خاصا بالرجال، لكن أنا لم أقف على الحديث الذي ورد فيه النهي، إنما الأصل مشروعية أن تتزين المرأة في أصابعها أو في يديها كيف شاءت، ما دامت الزينة مباحة ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي قبل الحج يعني تقول فكرة الحج اتلغت، وبعدين تأشيرة أتت قبل الحج بيومين، ربما لم تخبر إحدى صديقاتها المقربين منها، ويبدو أن ده أحزن صديقتها أن فلانة لم تخبرني بموعد سفرها للحج، فهل لها أن تدعي أن تقول لها أنا اتصلت عليك من رقم سعودي وهي لم تفعل، ويعد هذا من الكذب شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نعم لا يجوز لها أن تدعي وهو لم يحدث، لأن الكذب هو إخبار بخلاف الواقع، فلا يجوز لها أن تدعي أنها اتصلت عليها من رقم غريب أو من رقم سعودي وهو في الحقيقة لم يحصل، إنما الطريق الأقرب لاسترضاء هذه الأخت هو يعني أن تطلب منها المسامحة والعفو، أن تعتذر لها أن هذا وقع بسبب يعني اضطراب مواعيد السفر والأعباء التي تكون عند السفر عادة، هذا خير لنا طبعا من أن ندخل في هذا الباب، بل وليس هناك حاجة أصلا إلى التعريض، يعني إن كان الكذب حرام وهو حرام فعلا، فإن التعريض أيضا ليس هناك ما يدعو إليه في هذا الحال، بل التأسف وطلب الاعتذار والمسامحة والاعتذار يعني ربكة المواعيد والإجراءات وغيره، هذا هو خير يعني ما يمكن أن يقدم في هذا المقام لأختنا الأخرى العزيزة عليها. ولا تدخل أختنا بارك الله فيها بعد الحج في هذه الحسبة، حسبة برمة كما يقولون،
هو ممكن الوجه إن هو إيه يعني أنها تصلح بين متخاصمين، وإن كانت هي طرف من الأطراف.
نعم. لا 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 لا، ليس هناك ما يدعو إلى هذا، بس الاعتذار بربكة المواعيد وضغط السفر وإجراءات السفر وتأخرها، هذا خير وأبقى من أن ندخل في قصة يعني ادعاء الاتصال والتعريض ببعض الكلمات، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت التي تعاني من السحر، وربما بعد ما شفيت قرأ عليها بعض المشايخ القرآن الكريم وبعد كده تجدد لها السحر بتأخير الحمل أو ما شبه ذلك، فبما تنصحها شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا أنصح هذه الأخت المصابة وأنصح كل المحيطين بها أن ينزعوا من أذهانهم ومن نفوسهم قصة السحر، ده كلام يعني للأسف الشديد ينشغل به كثير من الناس وهو على خلاف الواقع. أروني يا إخوة يا أخوات أين السحرة الآن؟ السحر أصبح الآن علم نادر، وسحر الوهم والوسواس هو أكثر هذه الأنواع شيوعا، نحن من نسحر أنفسنا بالوهم والوسواس، والدعاء أصل عمتها كانت عايزاها لابنها ورفضت، فربما أصل جيرنا على غير الملة فربما فعلوا، ربما رشوا، ربما وربما، كل هذه الظنون. والسحر أصبح من العلوم النادرة بالفعل، يعني أنا في وقت من الأوقات يا أستاذ أحمد تقريبا حوالي 20 سنة تقريبا، كان يسكن إلى جوارنا رجل من كبراء السحرة، وجلست إليه يوما فحدثني يعني فتح قلبه، وكان في هذا في أواخر أيامي قبل موته بعدة أيام أو أسابيع قليلة، وقال لي ما معناه أنه وهو من أقدم السحرة في مصر، وكان مشهورا يأتيه الممثلون والممثلات والمطربون والمطربات والأغنياء، وهؤلاء اللي بينشغلوا عربيات وسيارات فارهة تأتيه من حتى من خارج مصر. قال لي بالحرف الواحد أنا من 30 سنة، هو من 30 سنة، وكلام ده قبل 20 عام، يقول أنا من 30 عاما لا أعرف في مصر ساحرا، إنما كل دول مدعين، هو ممكن يسحرني ويسحرك ببعض الوهم والوسواس كما يفعل بعضهم في الريف مع المتزوج العريس الليلة ولا بكرة، يقول له إن شاء الله مش هسيبك، خلاص يذهب فيجد نفسه منعقدا أو معقودا عن زوجتي أو عن
الوهم
بالوهم والوسواس. فأنا أنصح هؤلاء الإخوة، هو في حالة سحر تبقى 6 سنوات،
طب بما تنصحهم شيء؟
أنصحهم البعد عن هذه القصة تماما، الإقلاع عنها، عدم التردد على المعالجين أيا كانوا، إن شاء الله يكون إمام الحرم المكي حتى وهو يدعي انه يعالج السحر والجن والعفاريت بالقرآن والأدعية والكلام ده كله. يا حبيب القرآن والأدعية ايها الفاضل الكريم خليه لنفسك، وعندنا نفس القرآن ونفس الأدعية في البيت عند الأخت وعند زوجها وعند أهلها وعندي وعندك يا أستاذ أحمد. القرآن كله واحد، ويكفينا من القرآن فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب، ويكفينا منه أيضا خواتيم سورة البقرة، يكفينا آية الكرسي، يكفينا المعوذات التي بها أبطل الله عز وجل سحر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الانشغال ده هيخليها تجلس بعد ما يدعى الآن أنه تجدد، هتفضل كده سنوات.
خلاص
سنوات
الوهم متملكة،
الوسواس والوهم يا إخوة يا أخوات أسوأ ألف مرة من حكاية السحر والعفاريت والجن. فاتقوا الله في أنفسكم، ارحموا هذه الأخت بارك الله فيكم، ارفعوا إيدكم عنها كأهل ومرافقين ومعالجين، وادعوها تعيش حياتها مع الله، تقيم فرائضها وتحترز بآيات القرآن وأذكار وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله الله خير حافظا وهو أرحم الرحيم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شخص وعد الله فأخلف، نسأل الله العفو والعافية، فما حكمه وهل له من توبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، يا أخي الكريم، كلنا ذلك الرجل الذي يعد ربه ويعاهد ربه على أن يترك الدخان ثم يعود إليه، يعاهد ربه على أن يترك الكذب وتاني يوم يأتي الكذب، يعاهد ربه على أن يغض بصره بعد ساعة واحدة لا يغض بصره. كلنا ذاك الرجل الذي يقع في الذنب والخطيئة بعدما يعاهد نفسه ويعاهد ربه ترك هذا، هل له من توبة؟ طبعا المشرك له توبة والكافر له توبة. قال الله عز وجل عن هؤلاء الكفر والمشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وبالتالي التوبة إن شاء الله عز وجل تجب ما كان قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله ندبنا إلى هذه التوبة من كل الذنوب والآثام. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس مصارعة ومداومة على التوبة، ورد عنه الحديث عن الأغر بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محسن يا باشا، محسن،
ربنا يجعلنا وياك من المحسنين. آمين يا رب العالمين. تفضل يا أخو محسن، السلام عليكم.
ليه 3 أسئلة بعد إذنك للشيخ.
تفضل
حضرتك. أنا شغال في بعض الجهات الأمنية، وليه عاملين لي حاجة اسمها المظلة التأمينية.
نعم
تمام. ففوجئت ان هي شركة الشرق للتأمين.
ايوه،
فوجئت ان هي شركة الشرق للتأمين، فبيخصموا مني في الشهر 43 جنيه ولما اطلع المعاش يدون 10,000 جنيه. تمام يا باشا. تمام يا استاذ احمد.
ايوه نعم.
فعاوز حكم ديت فيها ربا او ما فيهاش؟
جيد.
السؤال الثاني بعد اذن حضرتك. الجهه اللي انا شغال فيها بتطلع الناس المميزين الحج.
تمام.
انا ما دفعتش لهم حاجه، ولا بل هم ادونوا فلوس كمان عشان مأمورية الحج ديت بخدمة حجاج وكده، حجيت المناسك كلها، هل الحجة ديت صحيحة؟
طيب تعالي. طيب السؤال الثالث.
السؤال الأخير بعد السؤال الأخير. كنا نصلي الظهر.
أيوة نعم.
كنا نصلي الظهر فالجوم في الاخر ركعة، وواحد من المصلين قال: انت نسيت سجدة.
حضرتك كنت الامام؟
فقال انت نسيت سجدة، وقالها لي بعد ما صلينا السنة وجايين ماشيين، قال انت نسيت سجدة. قلت له: طب ما ذكرتنيش ليه؟ وقلت سبحان الله عشان اجيبها. والكلام ده قاله لي بعد ما صلينا سنة الظهر وكنا طالعين ماشيين.
عملت ايه بقى؟
فقلنا نرجع نصلي من تاني. قلنا نرجع نصلي من تاني ولا نعمل ايه ولا محسوبة ولا دي
انتوا عملتوا ايه ساعتها؟ مشيتوا ما صليتوش الركعة دي؟
ده مش ركعة، سجدة. سجدة.
طيب حاضر حاضر.
هي سجدة، سجدة مش ركعة.
حاضر.
حياكم الله.
ربنا يحفظك، في امان الله وياك. نعم شيخي الكريم. طب هو انت بدلت بقى. استاذ احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
هاي صار جات. تفضل ايه؟
ازيك يا
استاذ احمد؟ الله اشرف.
اشرف يا فندم.
طيب تفضل يا استاذ اشرف.
سلام عليكم.
بيقولوا لي اسماء غلط، معلش سامح. تفضل.
الله يهمك يا فندم.
يلا.
الله، انا بحبكم في الله.
احبك الله زي احببتنا في حبيبي الغالي. تفضل.
ربنا يكرمك. دلوقتي انا بس عايز ايه اقول للشيخ النووي ايه. انا شاب عندي 32 سنة وعندي ولد وبنت ومرتبي 1200 جنيه.
الله يعيننا ويعينك.
ربنا يكرمك. ربنا ابتلاني بمرض بقالي سنة ونص، الدكاترة مش عارفة ليه ده. أرجو الشيخ يدعي لي، دي أول حاجة. ربنا يكرمك يا رب.
شفاك الله وعافاك وأعاننا الله وإياك. أيوة أستاذ أشرف، المسألة الثانية إيه؟
المسألة الثانية، هل في بنوك إسلامية في مصر أتعامل معاها؟
هل يوجد
ولا مفيش بنوك إسلامية خالص؟
مية في مصر. حاضر. طيب حاضر.
جزاكم الله كل خير.
وإياك حبيب الغالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ مختار.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا محمد، تفضل.
أنا لي طلب سؤال يعني عند الهول.
نعم هات السؤال، تفضل.
أنا كان عندي مشكلة في البيت وكنت مسافر، ومرات اتصلت بي قالت لي الفلوس سرقت مني. المهم حلفت عليها يمين ما تقعد في البيت، طلاق يعني، وقفلت التليفون كنت مسافر.
أخويا ماذا قلت؟ عم مختار ماذا قلت لها؟
قلت لها على طلاق ما تقعد في البيت.
علي كنت النية كانت ايه؟
ايه؟
نيتها كانت ايه وانت بتقول لها كده؟ كانت الطلاق ولا الحال؟
لا نيتها تمشيها من البيت.
لا تمشيها من البيت ولا تطلعها؟
لا نيتها تمشي من البيت. تمشي من البيت.
ايوه نعم، لكن الطلاق لم يرد في ذهنك او في بالك.
المهم اخويا ما رضيش يخليها تمشي، هي ابويا ما علمش.
طيب.
غالي اليوم الثاني باتصل بقى بقول لها مشيت، قالت ما رضوش ابوك واخوك. رحت انا تاني يوم مشيت عشان اعرف المشكله سببها، هي كنت متنرفز متنرفز خالص في التليفون.
هي دلوقتي في بيتك ولا في بيت ابيها؟
نعم بيت ابوها.
في بيت ابيها.
طيب
وانت حضرتك لسه مسافر؟
مسافر لسه ماليش 15 يوم.
حاضر. سؤال عن حكم علي الطلاق من تعودي في البيت. انت بتسأل ده طلاق ولا لا صح؟
ايه؟
بتسأل عن حكم اللفظة دي طلاق ولا لا؟ طيب.
بس.
اصلح الله احوالنا جميعا، اسأل الله ان يصلحنا جميعا، فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتقول حاجة عن مختار؟
ايه؟ بقول لك الدين المفيد يعني
شيخنا يقول لك باذن الله، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختنا الطالبه في الثانويه العامه نسيت ما كانت تحفظ من سوره الاحزاب، والان لا تحفظ الا قصار الصور والمعوذات، فهل عليها اثم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك ان عدم تعهد القران الكريم بالقراءه والمراجعة ستكون النتيجة أن يتفلت القرآن من الصدور، فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن، قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد ورد الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس الرجل يقول حفظت آية كذا ثم نسيتها أو ثم نسيتها. بئس الرجل، هذه صيغة وعيد، وصيغة عتاب أيضا على الرجل، نعم على الرجل الذي يحفظ القرآن أو العبد الذي يحفظ القرآن ثم لا يتعاهد القرآن بالقراءة والمراجعة فيتفلت منه القرآن الكريم وينسى. نستغفر الله عز وجل ونندم على ما قد سبق الوقوع فيه ونحاول مرة أخرى جاهدين أن نستعيد بكثرة القراءات والمراجعة ما كنا نحفظه من كتاب الله عز وجل، لأن القرآن في الصدور يرقى بصاحبه يوم القيامة، فإنه يقال لقارئ القرآن وحافظه من باب أولى يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة قراءة القرآن إن الضاد تقرأ قريبة من الضاء، البعض يعني قال إن هذا هو أصل الضاد، تمام، وطبعا المعظم والأغلب من أهل القرآن قالوا لا، الضاد ضاد تقرأ كما يقرأها الناس. فهل صحيح كما ادعى البعض أنها تقرأ بهذه الطريقة شيخي كريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه مشكلة قديمة جديدة في آن واحد، وأنا أنصح الأخ السائل بارك الله فيه أن يفتح تفسير الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تعالى، النسخة الأصلية يعني التفسير الكامل وليس المختصر، ثم يقرأ مقدمة ما كتبه الإمام عليه رحمة الله تعالى عند تفسير سورة الفاتحة، ليعلم أن هذه المشكلة ليست جديدة ولكنها مشكلة قديمة، وأن كثيرا من القراء يقولون أن النطق الصحيح للضاد هو أن تكون وسط بين الضاد والظاء، وآخرون أيضا من القراء وهم من القراء المعتبرين والأولون أيضا من القراء المعتبرين يقولون لغة العرب اسمها لغة الضاد، والضاد حرف له مخرج والظاء حرف له مخرج، وبالتالي لا يجوز أن تنطق الضاد رخوة ما بين الضاد والظاء. فيجد هذه المسألة مبسوطة في تفسير الإمام ابن كثير، ولذلك نقول للإخوة لا يجوز أن نختلف على مثل هذه الأمور، ولا أن نتصور أن القراءة بهذه الوسطية بين الضاد والظاء تبطل الصلاة، فإن قراء للقرآن عبر العالم الإسلامي يقرؤون منها عبر الزمان من غير إنكار من أهل العلم، كما أنه نقول للأخ القارئ بهذه القراءة أنه لا يجوز لقارئ القرآن خاصة من يتصدر إمامة الصلاة بالناس أن يستغرب على الناس القراءة، بمعنى أن يأتي بالقراءات الغريبة عن الناس، إنما الواجب عليه أن يقرأ بقراءة أهل بلده، القراءة الشائعة المشهورة في أهل بلده يقرأ بها حتى لا يكون قراءته بغريب القراءات فتنة للآخرين من الناس من خلفه من المصلين. فالناس ليس كلهم على علم بهذه المسألة،
حتى لو يقرأ بقراءة متواترة لابد أن يخبرهم.
نعم، فهكذا ننصح المصلين ألا يتصوروا أن القراءة أن الصلاة بهذه القراءة الوسط ما بين الضاد والظاء تبطل الصلاة، أبدا، الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة لأنها ليست قراءة شاذة منكرة. والأمر الثاني ننصح به القارئ نفسه اللي بيتصدر إمامة الناس ألا يغرب على الناس في القراءة، إنما يقرأ بالقراءة المشهورة الشائعة عند أهل بلده عند أهل بلدته ومسجده حتى لا يكون لبعضهم فتنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هنا
الزراع،
نعم
الكفار هنا هم الزراع،
نعم الزراع، نعم.
تمام، الفلاحون،
الفلاحون يعني. تمام، مش الكفار،
مش كفار الديانة يعني.
تمام.
نعم
صحيح، جزاكم الله خيرا. أعمل في جهة أمنية المظلة التأمينية، ويسأل عن التأمين، يدفع 23 جنيه 43 جنيه يخصم منه من راتبه، ثم بعد المعاش يأخذ 10,000 جنيه، حكم هذا المال هل يدخل في الربا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا أنا أريد من الأخ السائل بارك الله فيه ومن الإخوة المشاهدين والمشاهدات أن يفرقوا بين هذه الصورة من التأمين وبين صورة التأمين الاجتماعي اللي هو تأمين المعاش، اللي هو إن شاء الله عند الإحالة أو التقاعد هيقبضوا من الوزارة المختصة اللي هي الهيئة العامة أو المؤسسة العامة للتأمينات. دي اسمه التأمين التعاوني. أما الصورة اللي بيسأل عنها أخونا فهي صورة من صور التأمين التجاري المباع، عشان كده بيقول إن هو اكتشف إن هي في النهاية تابعة لشركة مصر للتأمين، يعني دي بوليس التأمين،
شركة الشرق
سيان. الشرق
كلاهما واحد،
دي بوليس التأمين مباعة، هذا هو التأمين التجاري الذي أفتت المجامع الفقهية بأنه تأمين حرام. وبالتالي هو الأخ يقول طب ده يدخل في مسألة الربا؟ لا، ولا يدخل في الربا، إنه يدخل في تحريم من جهة أخرى، لأنه هذا التأمين غرر،
فيه غرر،
غرر، لأنه الكثيرون يدفعون وليس الكل يأخذون، وبعضهم يدفع كثيرا أكثر من 10,000 وفي النهاية يأخذ 10,000، وبعضهم ربما يدفع 100 جنيه ويموت بعدها هياخد 10,000.
مش هو بقى الورثة؟
الورثة صحيح. اللهك الله ويسلمك. فبالتالي سموه العلماء مبني على الغرر، انه المسألة ليست منضبطة. لكن طيب في النهاية اخذ 10 ولا اخذهم ولا اسيبهم؟ لا لا، خذهم، لا تترك هذه 10 ان شاء الله بعد ان يعني تصل الى سن المعاش الرسمي ان شاء الله بعد عمر مديد باذن الله تعالى. خذ هذه 10 وخذ ما يغلب على ظنك انه دفعته منها. كانت 10 دي هي اللي انت دفعتها 43 في كم شهر، يبقى رد الله عليك مالك. وان وجدت فيها زيادة 43 ولا 86 ولا حاجة،
يعني ياخذ منها ما دفعها،
تصدق بالباقي ان كانت هناك زيادة، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاه والسلام. الاخ اسامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
ام اسامه، عليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. لو سمحت اسال سؤال، لو سمحت.
اتفضل.
عندي ابني ضعيف شويه كده، والعيال بيمسكوا يضربوه، فانا عايزه اربي له يعني مثلا كلب بحيث لغايه شخصيته ما تكبر شويه. ده يا ترى ده حلال ولا حرام؟
ربي ايه؟ كلب.
عايز اربي كلب يتحرك معاه، يعني يا ترى كده حلال ولا حرام؟ وبعدين انا عندي مكان واسع، يعني مش هيبقى جوه الشقه، عندي مكان جنينه كبيره يعني بره.
حاضر،
الله يبارك لك.
يبارك في عمرك. حاضر يا ام اسامه،
متشكره قوي يا ابني، كتر خيرك.
تماني لو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا اختنا تفضلي.
انا كنت كلمت حضرتك يا استاذ احمد امبارح.
تفضلي.
اول حاجة شفاك الله عافاك يا شيخنا شعبان.
اللهم امين يا رب. اللهم امين. اللهم امين. تفضلي.
امبارح بس كنت عايزة اعلق يعني على حضرتك، ما خدتش بالك من كلمة اللي هو انا كلمتك بخصوص المس اللي تردلي تاني او القرينة على مقيل شايفنا امبارح.
طب تفضلي اسمعك. تفضلي.
تمام. هو الموضوع كله اني انا كنت بعد المغرب، مش الفجر، بعد المغرب.
بعد المغرب بتحس بوحشة؟
بعد المغرب، بعد المغرب بحس ايوة فعلا مش عايزة اشغل القرآن.
وهذا ما ذكرته انا باللفظ، ان حضرتك ذكرت المغرب وانا قلت بعد المغرب.
حضرتك قلت الفجر.
طب مش
حضرتك طيب. قلت الفجر
بعد المغرب. ماشي، اشرب واحد
يختلف. ده اول استفسار. ثاني حاجه اني انا بعد امبارح بعد كلام الليل يعني حلمت او شفت رؤيا، الله اعلم، الله اعلم الرسول، يعني اني حماتي بتديني سبحه مبلوله مجلله.
طيب
تمام. ده ثاني سؤال، معلش ده أسفل الإطالة يعني. ثالث حاجة كنت عايز استفسر عنها، يعني أنا بعد عندي بلكونة يعني وبيت وفي فيران يعتبر، فكنت بحط في البلكونة مخصوص ليهم سواء للعصافير الصبح أو للفيران أو لأي حاجة حوالي اللي يوظف يعني، كنت بحط لهم عيش على مقدرتي. فزوجي اتخانق معايا بحاجة زي كده وقال لي لا، ده الفيران ما يجوز إن أنت تأكليها، حط لهم في الأكل فل. فانا يعني ايه استحرمت الموضوع ده، وقلت له لا يعني هما ما دام مش بيؤذوني او مش بيخشوا عندي يؤذوني، لا ما احط لهمش سم، انا بحط لهم عيش، وهو سواء بقى فيران عصافير الصبح يعني ياكلوا منها. بس ثالث حاجه هو مش يعني ايه مش ملتزم، وانا زي ما ذكرت امبارح حضرتك ان انا ما كنتش ملتزم يعني كنت لهوة في الدنيا يعني ده. فدلوقتي هو ده العافية لما بطفو يعني بيخليني اتفرج على يعني القنوات الدينية او بالاخص القنوات المدى يعني على طول اقول له طب انا متابع البرنامج لا انا عايز اتفرج على الفيلم كذا انا عايز اتفرج على المسلسل كذا فطبعا انا ايه بقوم واسيبه فهو يعني بيقول الفاظ كده يعني يقول لي يعني ما كنتش كده وانت هتستشيحي علينا انت يعني الكلام بيجرح اي حد فقلت له انا يعني انا مش احسن منك ولا انت احسن مني انا يعني بعمل لله بخالص نيه اخر سؤال كنت عايز اساله معلش اسفل الاطاله يعني كنت عشان انا فين وفين لما حضرتك بتجمع له الرقم بصراحه يعني سيدنا محمد كنت حضرتك يعني ايه
نعم
ال خلاص يعني هنكتفي بهذا القدر لان السؤال راح
تمام لله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طب ناخذ ام احمد السلام عليكم الاخير يا وليكن يا استاذنا السلام عليكم يا ام احمد
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضلي
استاذ احمد لو سمحت وانا لو في حد مديني مثلا مبلغ بس بالدولار وقال لي هاخده منك بالمصري فانا بس هياخده مثلا كمان كذا شهر يعني فانا دلوقتي المبلغ لو يعني لو غيرته دلوقتي هياخد مثلا هيبقى بقد كذا بس لو كمان كذا شهر هيبقى بفلوس تانية
طبعا.
هل انا مطلوب مني ان انا اديله المبلغ بالفلوس دلوقتي ولا الفلوس اللي هتبقى كمان كذا شهر وخاصة ان انا ممكن ابقي مبلغ
تاني بس يا اخصام احمد وطلبوا منك بالمصر يعني بالقيمة اللي انت هتبيعي بيها الدولار دلوقتي ولا بسعر طيب يعني هو يعني الامر كده خدي الدولار ده ولما تيجي ترديه رديه بالقيمة المصرية طيب هل ده يكون بالسعر الحالي ولا بالسعر الجديد وقتها ان شاء الله صح
وقتها ولا وبعدين طيب. انا يعني مثلا لو حتى قال لي ان هو عايز وقتها يعني عايزه دلوقتي بسعر دلوقتي هل انا مثلا حرام عليا لو انا قلت له ده هو دلوقتي عمل قد كذا وخليت مثلا منه مبلغ يعني مثلا اغيره كمان كذا شهر وهتبقى اكيد يعني هستفاد بقيمه اكتر من اللي انا قلت له عليها
طيب.
هل كده في حرمانيه عليا مثلا ان انا هرد له المبلغ
ايوه
نعم بوقت ما بعد دلوقتي كمان كذا شهر هيبقى المبلغ اكتر من كده وخاصة
طيب
ان انا هبقي مبلغ مش هغيره دلوقتي
طيب واضح الكلام فامان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع السلامة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شيخي الكريم ايضا الحج محسن الجهة التي يعمل بها بتطلع ناس للحج المميزين منهم وانا لم ادفع لهم شيئا بل اعطوني مالا حكم الحجة دي ايه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أقول الأخ السائل بارك الله فيك نسأل الله عز وجل أن يتقبل منك حجتك وعمرتك ومن الحجاج والمعتمرين أيضا حجتهم وعمرتهم ونسأله تعالى أن يرزقنا والمشاهدين والمشاهدات الحج والعمرة من عام قابل إن شاء الله هنيئا لك هذه الحجة والحجة من بذل الغير يعني من نفقة الغير مشروعة عند الحنفية والمالكية وأما الشافعية والحنابلة فقد كرهوها إذا غلب على الظن أنه سيكون بعدها من من المنفق لكن مدام المنفق جهة العمل فلا يكون هناك من هذه مكافأة للمتميزين من العاملين وبالتالي حجتك صحيحة ولله الحمد والمنة وعليك أن تجتهد في الدعاء أن تسأل الله القبول
أمين
والله
أمين.
أعلم وصلى الله وسلم وبارك على
عليه الصلاة والسلام كنا نصلي الظهر وكان هو الإمام عم محسن وفي آخر ركعة قال أحدهم أحد المصلين بعد السنة هم خارجين كده يا فلان أنت نسيت سجدة فهم ما صلوش حاجة قال له طب ما ذكرتنيش ليه وكده فكان هل عليهم إعادة الصلاة أم إعادة ركعة واحدة شيخي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد كان الواجب على هؤلاء الإخوة المصلين أن يعيدوا أن يقوموا ليصلوا ركعة كاملة عوضا عن الركعة التي لم يسجد فيها الإمام إلا سجدة واحدة لأن السجدة ركن من أركان الصلاة فإذا ترك الركن عمدا أو سهوا أو نسيانا أو خطأ فإن الركعة تبطل، فكان الواجب عليهم فور إبلاغ هذا الرجل لهم أنه نسي سجدة في ركعة من الركعات أن يقوم ليصلي بجميع المصلين ركعة كاملة، ثم يتشهد التشهد كاملا، ثم إن شاء أن يسجد سجدتي السهو قبل التسليم فعل، وهذا هو الأفضل.
نعم.
أو أن يسجد بعد التسليم، وهذا أيضا جائز مشروع. أما وقد لم يفعلوا ذلك، فالواجب عليهم الآن أن يعيدوا صلاة الظهر كاملة، أو الظهر والعصر يعني
الظهر.
يعيدوا صلاة الظهر كاملة.
الذي لم يعلم
يخبر هؤلاء إخوانهم من باب النصيحة، يا جماعة في اليوم التالي، يا جماعة اللي صلى معنا الظهر مبارح، احنا كان واجب علينا ان نأتي بركعة كاملة عوضا عن الركعة التي لم نسجد فيها الا سجدة واحدة، فيبلغ هؤلاء جميعا ويعيد الصلاة كاملة، ده اذا لم يكونوا اتوا بالركعة فور اعلام الرجل لهم.
يبدو انه لم يحدث.
واخونا الناصح المذكر اخطأ، لانه كان الواجب عليه ان ينبه الامام مبكرا حتى ينبهه اثناء الصلاة او عقب الصلاة مباشرة، والناس لسه موجودة كما يقولون، فيستغفر الله عز وجل. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
اخونا اشرف شفاه الله عافاه، صلى الله يشفيه ويعافيه، شاب يريد منكم الدعاء، عمره 32 سنة وعنده ولد وبنت وراتبه 1200 جنيه وأصيب بمرض من عام ونصف، ويسألكم الدعاء شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله عز وجل أن يشفي أخانا من جميع مرضه شفاء لا يغادر سقما، ومرضانا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام، وأن يعينه على مصاريف الحياة.
نعم، أن يعينه فعلا على أعباء الحياة. نعم. يعني أسرة الآن مكونة من أربعة أفراد. نعم. والدخل 1200 جنيه، لكن نواسي هذا الأخ بارك الله فيه وأمثاله من الإخوة الذين يبتلوا بهذا الضيق من العيش، وكلنا يعيش هذه الحياة ولله الحمد والمنة، بقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش بالضرورة يكون الرزق فلوس زيادة، إنما يمكن بركة. أن يكون الرزق أن يطرح الله البركة في هذا القليل. ونذكره ونبشره وأمثاله أيضا بقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. شوف كلمة البركة ذكرت هنا، بركات من السماء والأرض. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وعلينا جميعا أن نلزم الاستغفار شيخي الكريم.
نعم
نعم.
أحسن.
هل يوجد بنوك إسلامية في مصر؟
نعم. يوجد بنوك إسلامية في مصر ولله الحمد والمنة، مع طبعا كامل الاحترام والتبجيل لشيخنا الكريم الذي عادة ما يسمع منه الناس هذه العبارة على سبيل القطع واليقين، أنه لا يوجد بنك إسلامي في مصر،
الله تعالى.
بل البنوك الإسلامية ولله الحمد موجودة في مصر، بل أنا أبشر الإخوة أيضا أنه لا يوجد بلد إسلامي في 51 دولة المعروفة بالدول الإسلامية فيها بنوك إسلامية بهذا العدد كما في دولة مصر، ولله الحمد والمنة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
طبعا عشان يعني أنا شايف أن حضرتك يعني مرهق، فالإجابات تكون سريعة يا شيخ كريم، والوقت كمان دهمنا، رب شفاك الله عافاك. أخونا الأستاذ مختار كان عندي مشكلة في البيت، قال لها علي الطلاق ما تعودي في البيت، لما اتصلت بي وقالت أنا اتسرقت. وهو ما كان يقصد الطلاق، لكنه كان يريد منها أن تنصرف من البيت، فما حكم هذه الكلمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا هذه يمين خاطئة، لأنه أراد بها اليمين ولله الحمد ولم يقصد بها الطلاق، لكنه أخطأ في اليمين. الواجب على الحالف أن يحلف بالله عز وجل أو ليصمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فعلى الأخ بارك الله فيه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه وأن يندم على ما سبق وأن لا يكرر هذه اليمين مرة أخرى. وأعتقد أنه في النهاية الأخت ولله الحمد والمنة ذهبت إلى بيت أهلها وما زالت موجودة إلى الآن، فأنصحه أيضا أن يصحح الوضع بينه وبينها، والصلح خير كما قال الله عز وجل، ويستأنف الحياة من جديد. ولو راب في نفسه ريب فليعني يكفر عن هذه اليمين بإطعام 10 مساكين إن استطاع، وإلا أن يصوم 3 أيام، هذا بعد إعادة الزوجة إلى البيت، ولله الحمد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ولم تحسب طلاق،
لا يقع به طلاق. نعم.
أم أسامة عندي ابني بيضربوه العيال عشان هو ضعيف في البنية شوية، ابنها ربنا يديله الصحة ويقويه، لو يعني ربت في الحديقة أو في المكان المتسع أمام البيت كلبا أعزك الله ليكون في صحبة ابنها يعني لحمايته، فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لأختنا السائلة لا تفعلي ذلك بارك الله فيك، أولا لأن الكلب نفقاته عالية، يعني قيمته عالية كلب الحراسة، نفقاته وإطعامه وسقياه وإعاشته نفقات عالية، وهذا من الإسراف قطعا، لأنه ليس ثمة ضرورة لهذا الاقتناء للكلب، هذا أولا. ثانيا خير لنا من أن نربي كلبا أن نربي ابننا أصلا، بمعنى نربي ابننا على إيه؟ نصحح وضع بنيته البدنية الجسمانية،
بلا طبيب.
نشوف الطبيب التغذية، نشوف بعض التحاليل والأشياء المختصة، نذهب به إلى صالة الرياضة يمارس الرياضة، شوية مقويات شوية مغذيات، أيضا نقوي فيه الناحية النفسية، الجرأة والشجاعة والقدرة على التعامل مع الآخرين، حتى وإن أنفقنا المال في هذا الباب فإنه إنفاق في باب مشروع، خير لنا من أن ندخل في هذا الأمر بتاع اقتناء الكلب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أختنا أمة الله صححت عبارة لعلي أخطأت فيها، الله تعالى أعلى وأعلم، قالت يعني بعد دخول الغروب أو المغرب تشعر بالوحشة، وكانت تقول أنها قبل الزواج كان في مس وبعد كده عاد إليها. شيخ الكريم، أمس بعد قيام الليل بعدما نامت حلمت أن حماتي أو هي حلمت يعني حماتها تعطيها سبحة مبللة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد كان ودي ان اختنا السائلة تكون معنا من بداية الحلقة وتستمع الى التعليق على الاخت المسحورة التي سئل او ورد سؤالها في بداية الحلقة، وكان تعقيبي انه لا تلتفتوا الى هذه الامور يا اخوة اخوات، مش معقول انه كل الناس بهذه النسبة، احنا عندنا 70-80% من الناس يشتكي السحر والجن والكلام ده، هو معقول كده؟ يعني معقول المسلم المصلي القارئ للقرآن اللي متمسك بأذكار الصباح والمساء وأخته تقيم الليل سواء كانت آنسة ولا كانت متزوجة، هو ينفع ان احنا يعني ان يترك الله عز وجل عباده هملا بهذه الصورة، وان يكون الجن هو الفاعل المطلق في الكون، هو اللي يمرضنا وهو اللي يمنع الانجاب وهو اللي يأخر الرزق وهو 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 اللي يحدث الوحشة والخوف والرعب؟ لا يا إخوة، هذا خطأ، هذا إفراط.
نعم.
في ناحية الجن والمس والأسحار أعتقد أن الواجب عليها أن هي تشيل القصة، تقتلع جذور هذه القصة من دماغها خالص بارك الله فيها، وأن تعيش حياتها الطبيعية، حياة المسلمة الطبيعية. نعم. التي تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحفظ فرجها وتطيع زوجها وتنشغل بأولادها وتتحصن بأذكار الكتاب والسنة والموضوع انتهى. الجن والشيطان قال الله عز وجل عنه في كتابه يعني إن كيد الشيطان كان ضعيف، ضعيفا ازاي؟ بقوة ايماننا احنا وقوة يقيننا وثقتنا في الله، وايضا باحترازنا بالاحراز الشرعية كالذكر والدعاء وغير ذلك، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. متعك الله بالصحة والعافية شيخ الكريم. البلكونة والفران والعصافير، زوجي يقول او زوجها يقول لها ضعي لهم السم او للفئران يعني السم في هذا الخبز، وهي ترفض.
نعم.
فهل هي يعني فعلها صحيح ام قول الزوج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد في الحقيقة انا انصحها الا تفعل، يعني لا تضع الخبز في البلكونة. ليه؟ لانه لو كان الغالب على ظننا انه اللي هيأكل منه هو العصفور ده خير وبركة، في كل كبد رطبة اجر، لكن لو كان العيش ده هيأكل منه العصفور وهيجلب لنا الفئران الضارة التي تسبب مرضا خطيرا اسمه مرض الطاعون أعاذكم الله وعافانا وعافاكم، يبقى درء المفسدة أولى من جلب المصلحة.
نعم.
هذا الله أعلم.
مسألة تقول أنا الحمد لله ربنا أكرمني وأصبحت ملتزمة وزوجها صلى أن يهديه كما هداها. نعم. ما زال على حالته يشاهد الأفلام والمسلسلات، أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. فطبعا الحمد لله هي تقوم، بس يبدو انه في كلمات فيها سخرية، انت هتستشيخي علينا، انت كذا انت كذا، وهي تقول انا اعمل هذا لله، فما حكم هذا
الشيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، على العموم وذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين. الواجب عليك بين الحين والحين، مش كل شوية مش كل لحظة، بين الحين والحين انك تذكري لله سبحانه وتعالى وتذكري بالله تعالى، لكن لا تكثري عليه حتى لا يمل، وينتج عن الملل انه كل شوية هو اللي يبادرك بهذه الالفاظ، هتعملي لي فيها شيخة، احنا من امتى ما شاء الله، ما احنا كنا قبل كده كين، الله يرحم، مش عارف، خديني على جناحك، الكلام ده، وانت تتضايقين نفسيا بالطبع من هذه الكلمات. طبعا هذه الكلمات لا تصح منه، لكن الزوج وارد انه يمل التذكير والنصيحة ان كل شوية كل شوية، فانت خفي النصح والذكر وخليه بين الحين والحين، وخلي الذكر والنصيحة حين يكون الزوج مقبلا عليك وليس مدبرا عنك. وفي نفس الوقت لا تشاركي حكاية الافلام والمسلسلات، شوفي لك اي شغلانة اخرى داخل البيت ولا مع الولاد، ولا حتى امي توضي وصلي، ولا انتفعي انت بالقرآن وغيره. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الدولار قرض يرد بالمصري او باي عملة اخرى، هل يكون بالسعر الحالي ولو هي ابقت جزءا كما هو على حالته دولارا، هل لها ان تخبر صاحب القرض ام لا، شيخ الكريم المقرض يعني؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الصحيح انه اذا اقرضنا بالدولار عشان نسدده بعد ساعة، واجب علينا نسدده بالدولار، مش بعد سنة ولا بعد شهر ولا بعد يوم. لو هنديله القرض دلوقتي وبعد ساعة هيرد القرض، اداناله دولار يرد دولار، اداناله مصري يرد مصري. ليه؟ لان الدولار الان متوحش ومتغول ومستأسد واصبح يعني كالغول الكاسح. ده اخي الحبيب، سعر الدولار الان على المواقع التواصل الاجتماعي كسعر الذهب، كل ساعتين بيتغير. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيع الذهب بالذهب للعملة الواحدة الا يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فان اختلفت هذه الاصناف فبيعوا حيث ما شئتم ان كان يدا بيد، لو هات وخد يبقى ما فيش مشكلة.
يعني هو رضا المقرض ملوش علاقة،
لا يحل حراما.
الدولار هيرجع دولار،
هيرجع دولار. ليه؟ لان الدولار سعره مختلف بين اليوم وبين الغد، وبالتالي الدولار النهاردة اداك 10,000، حضرتك هتسددي له في الموعد المقترح للسداد 10,000
دولار.
دولار
بغض النظر انت بعتي، انت
بغض النظر بعتهم بعته بسعر النهاردة 15.5، ولا بعته بسعر 8 جنيه و 9 جنيه، ولا بعته بعد سنتين ولا سنة باقل من هذا. الدولار طالع، الدولار نازل، ما لناش احنا دعوة بيه. خدنا بالدولار هنسدد بالدولار مدام مش يدا بيد، خدنا بالمصري هنسدد بالمصري مدام ليس يدا بيد، يعني خد وهات. هذا
عدا ذلك ربا،
عدا ذلك سنكون دخلنا حتما في حسبة الربا.
جزاكم الله خيرا،
الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل شيخ شعبان درويش، متعكم الله وصلى
الله وسلم، غفر الله لنا ولكم.
وجودك معي الليلة أثلج صدري،
بارك الله فيك
وأسعدني،
الحمد لله.
أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذه المجالس،
آمين،
وأن تبقى معنا حفظك الله. غدا إن شاء الله تعالى 13، وإن شاء الله الجمعة والسبت والأحد والاثنين، يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. يعني ننوي من استطاع أن يصوم هذه الأيام، الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وربي أتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر